بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله: باب في النصيحة. باب في النصيحة. النصيحة، قال الإمام الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح، وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناها غيرها. لذلك قال ابن حجر: ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. وأصل النصح في اللغة هو الخلوص، يقال نصحت العسل أي خلصته من الشمع. فالنصيحة هي بذل النصح للغير، والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ويدعو إليه ويبينه له ويرغبه فيه. فهي كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. وضد النصيحة المكر والغش والخيانة والخديعة. والنصح للناس من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. سئل الإمام ابن المبارك رحمه الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. قال الإمام رحمه الله: قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما أداة حصر، أي لا إخوة إلا المؤمنين وإن كانوا أصحاب كبائر. فهذه الآية رد على الخوارج الذين يخرجون أصحاب الكبائر من دائرة الإيمان ويكفرونهم بالكبائر. فهذه الآية إنما وردت في سياق فعل الكبيرة، ألا وهو الاقتتال بين المسلمين. والاقتتال بين المسلمين وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه كفر. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه الآية قال الله في أولها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم علل ذلك بقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمقتتلون من المؤمنين مرتكبون لمحرم، مرتكبون لكبيرة، ومع ذلك قال الله: إنما المؤمنون إخوة، فأثبت لهم أخوة الإيمان مع فعلهم لهذه الكبيرة. فدل على أن فعل الكبيرة لا يخرج من دائرة الإيمان، خلافا لمن كفر أهل الإيمان بالكبائر. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن ليس بأخ في الدين فهو كافر، لأن المؤمنين إخوة مع قيام الكبائر بهم، بدليل قوله في آية المقتتلين: إنما المؤمنون إخوة، مع أنه قد سمى قتال المؤمن كفرا. فالأخوة إما أخوة نسب، وإما أخوة إيمان. لا توجد أخوة في الإنسانية، إنما الأخوة الثابتة في الشرع إما أخوة نسب وإما أخوة إيمان. وأخوة الإيمان والدين أقوى من أخوة النسب، ولذلك حصرها الله عز وجل في هذه الآية بالإيمان، فقال: إنما المؤمنون إخوة. يعني الأخوة الحقيقية هي من بعثت من الإيمان، لأن ما عدا أخوة الإيمان تتلاشى ولا يبقى لها أثر وليس لها قيمة عند الله عز وجل في الدار الآخرة. وهذه الأخوة وهذا العقد الذي عقده الله عز وجل بين المؤمنين يقتضي أن يقوم أهل الإيمان بالحقوق، وأن يحب المؤمن لأخيه المؤمن كما يحب لنفسه، وهذا هو حقيقة النصيحة وأصل النصيحة وكمال النصيحة. ولذلك ابتدأ الإمام هذا الباب بهذه الآية، فهذه الآية جامعة للنصيحة بحذافيرها. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا هو يظلمه ولا يسلمه إلى من يظلمه من الناس. الحديث الصحيحين، وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان، والبنيان إذا اختل جزء منه سقط، فالمؤمن كأنه لبن في جدار، في جدار أهل الإيمان، فكل تقصير من واحد في حق أخيه يؤثر على كل البنيان، فحق المؤمن تجاه أخيه كحق أجزاء البنيان تجاه البنيان. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال: يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس، رواه أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله، رواه مسلم. يعني إذا مرض الإنسان في عينه أصاب المرض كل الجسم، وهكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، رواه أبو داود. هاتان الجملتان، المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، متلازمتان. لماذا المؤمن مرآة المؤمن؟ لأن المؤمن أخو المؤمن. وهذا المثال فيه فوائد كثيرة، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن، يعني يستره، لأن المرآة إذا رأت ممن نظر إليها شيئا مشينا سترته، لا تخبر به غيره، إنما تطلعه على ما فيه من عيب فيتستره، ثم تخفي عيبه عن غيره، لا تخبر بعيبه غيره، ثم تنصح له بالعدل ولا تجور، يعني لا تكبر العيب الذي فيه ولا تنقصه، إنما تزينه كما هو، ثم تجمله، يتجمل أمامها وينظر في حاله ويضبط شكله. هكذا المؤمن لأخيه، يجمله في أعين الناس ويبين مزاياه، وإذا رأوا منه عورة سترها ونصحه على حسب هذه الخطأ الذي فيه، لا يزيد ولا ينقص ويغرر به، فهو كالمرآة. لماذا؟ قال: المؤمن أخو المؤمن. ثم مثل على ذلك بمثال، قال: يكف عليه ضيعته، أي يجمع له ما تشتت من ماله، يجمع له ما تشتت من ماله، كأن المال لأخيه هو ماله، إذا رأى من يعبث فيه جمعه ورعاه، وإذا وقع في يدي من مال أخيه شيء حافظ عليه. قال: ويحوطه من ورائه، أي يذب عن عرضه في غيبته، فإذا وقع أحد فيه دافع عنه وذب عن عرضه، وهذا لا شك أن فيه أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من ذب عن أخيه في غيبته ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا لا يمكن إلا بأداء الحقوق. قال: لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا، ولا تناجشوا، هذا في البيع، تضر بأخيك وترفع ثمن السلعة وأنت لا تريد الشراء فتغرر بأخيك، ولا تباغضوا يبغض بعضكم بعضا، لأن هذا لا ينفعكم، إنما هو من الشيطان. وانظر في العاقبة التي تحب أن تلقى الله بها. قال: ولا تدابروا بالإعراض عن بعضكم وهجر بعضكم بعضا وغير ذلك، ولكن كونوا عباد الله إخوانا. لماذا؟ قال: المسلم أخو المسلم، لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. الظلم معروف، لا يخذله يعني إذا استنصر به ويسلمه للعدو، أو إذا نيل من عرضه سكت، هذا من الخذلان. ولا يكذبه أي إذا حدثه، إنما يصدق معه كأنه يخاطب نفسه. هذه حقوق الإخوة الإيمانية. فمن لوازم الأخوة النصيحة. قال في دليل الفالحين: ففي التعبير بالأخوة المقتضية للنظر في مصالحه، أي الآية إنما المؤمنون الإخوة، قال: ففي التعبير بالأخوة المقتضية للنظر في مصالحه وما ينفعه إيماء إلى نصحه. بل الحقيقة أن هذه الآية ليس فيها إيماء، إنما أتت بالنصح بحذافيره، لأن مقتضى الأخوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، لا بد من القيام بالحقوق. والقيام بالحقوق إنما هو حقيقة النصح للمسلم. قال: وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم. وعن هود صلى الله عليه وسلم: وأنا لكم ناصح أمين. هذا فيه بيان أن النصح هي سنة الأنبياء، وكفى بهذه فضيلة للنصح. فطريق الأنبياء النصح للناس، وليس لأهل الإسلام فقط، إنما للناس كلهم، لأنهم بعثوا إلى أقوامهم وكانوا يجادلون لهم وهم على كفرهم. فنوح أول ما بعث إلى قومه قال لهم عليه الصلاة والسلام: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فنصح لقومه الكفر، فكيف بأهل الإيمان؟ وقال هود: وأنا لكم ناصح أمين. ناصح في حب الخير لكم، أمين فيما أبلغكم به من أخبار السماء. فالنصح هي طريقة الأنبياء، ومن حق المسلم والمؤمن على أخيه المؤمن. قال: أما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. جاء في رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أول هذا الحديث: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ وجاء في رواية النسائي: إنما الدين النصيحة. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. يقول: هذا الحديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام. ما هي الأحاديث الأربعة؟ حديث عمر إنما الأعمال، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ها نعم، إن الحلال بين وإن الحرام بين، حديث النعمان بن بشير، ها من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الرابع هذا، هذا عند بعض العلماء في خلاف بين العلماء. قال النووي رحمه الله: وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده، لأن هذا الحديث يشمل الدين كله. لماذا؟ ها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدين النصيحة. النبي جمع الدين كله في النصيحة، فجمع الدين كله. والإنسان لما يرد على أحد إنما يرد بالدليل، يرد بالعلم، بالسنة، الكتاب والسنة. وذلك رحمه الله النووي رحمه الله قال: ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أحد الأحد الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوا، بل المدار على هذا وحده. وهذا الحديث من أفراد مسلم كما قال النووي رحمه الله، يعني انفرد به مسلم في الرواية عن البخاري، وليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ولا في مسلم عنه غير هذا الحديث. هذه فائدة ذكرها النووي رحمه الله، يعني ليس في البخاري من رواية تميم الداري حديث أبدا، وفي مسلم حديث واحد، ما هو هذا الحديث. قال أنس رضي، قال تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: قد يقول قائل في الصحيح حديث الجساسة، صحيح الجساسة، ها صحيح حديث الجساسة ليس من رواية تميم، إنما قصة رواها تميم وكان نصرانيا، إنما هو من حديث فاطمة بنت قيس، ليس من حديث تميم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين النصيحة، وهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ذاك الحديث: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهنا قال: الدين النصيحة. والدين في حديث جبريل اشتمل على الإسلام والإيمان والإحسان، وسماه الرسول دينا، وهنا قال: الدين النصيحة. فهذا يدل، وهذا كلام ابن رجب رحمه الله، يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل، وسمي ذلك كله دينا، فالنصيحة تجمع أمور الدين كلها. وقيل: الدين النصيحة أي عماد الدين وقوامه النصيحة، والأول أقرب. وقال ابن حجر: يحتمل أن يحمل على المبالغة، أي معظم الدين النصيحة، كما قيل في الحديث: الحج عرفة، معنى الحج فيه طواف، فيه سعي، فيه رمي، فيه مبيت، فيه مزدلفة. ويحتمل أن يحمل على ظاهره، لأن كل علم لم يرد به، لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين، يعني على ظاهره. لماذا؟ لأن النصيحة من الخلوص، إخلاص، والإخلاص داخل في كل الدين. من هذا عممه رحمه الله. وعلى كل الدين النصيحة يشمل كل الدين كما سيأتي تفصيله في شرح هذا الحديث. قال: قلنا لمن؟ قال: لله. النصيحة لله. قال النووي رحمه الله: قالوا أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف الإيمان به، أو نفي الشرك أو نفي الشريك عنه، وترك الإلحاد في صفاته، إلحاد في صفات الله وفي أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد يدخل في تحريف معناها وتأويلها على غير مرادها أو تحريفها أو تعطيلها، فالإلحاد الميلان عن الحق. قال: وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، يعني بكل ما وصف الله به نفسه من صفات الجلال والكمال. قال: وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص، لأن الله نزه نفسه عن كل عيب، لأنه كامل بصفاته وذاته وأفعاله جل في علاه. قال: والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه. قال: وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمه وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف، يعني الدعوة إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها. وقال ابن الصلاح: النصيحة لله تعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه والقيام بطاعاته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه. فالقيام بطاعة الله عز وجل من النصح لله، وتوحيده ووصفه بالكمال والجلال من النصح لله عز وجل، واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه، كل ذلك وغيرها من المعاني من النصح لله عز وجل. قال: قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه. قال النووي رحمه الله: أما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى، يعني القرآن كتاب الله الذي أنزله الله عز وجل على رسوله كلام الله ليس كلام البشر. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يحملني إلى قومه ليبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. والله عز وجل يتكلم جل في علا، كما قال ربنا عن موسى: وكلم الله موسى تكليما. وتكليما مصدر مؤكد، والصفة إذا أكدت بالمصدر لا يراد بها إلا الحقيقة، يعني كلاما حقيقيا. والله يتكلم بصوت يسمع. قال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن، هذا منادى. قال: وقربناه نجيا، هذه مناجاة. لذلك إذا جمع الله الأولين والآخرين يناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، فالله يتكلم، ومن كلامه كتابه الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فالإيمان بأنه كلام الله تعالى، وتنزيله نزل به الروح الأمين على قلبك، قال لا يشبه شيء من كلام الخلق. يقول علماء فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. وقال خباب بن الأرت لابن نوفل قال إنك لن تستطيع أن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. قال ولا يقدر على مثلي أحد من الخلق. هذا من نص كتابه، قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال ثم تعظيمه لا يهان، لأن إهانة القرآن عمدا كفر. قال وتلاوته حق تلاوته، لأن الله أمر بها وأثنى عمن كان هذا حاله وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة، لأن الله قال ورتل القرآن ترتيلا، والرسول علم صحابته هكذا. ولذلك قرأ رجل عند ابن مسعود آية إنما الصدقات للفقراء فلم يمدها، قال مدها، هكذا أقرأنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال والذب عنه تأويل المحرفين، يعني إذا حرفوه في معانيه وطعنوا فيه من النصح لكتاب الله عز وجل أن تذب عنه تحريف المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه، لأنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا، فكل ما أخبر الله به فهو حق حقيقة. قال والتصديق بما فيه سهل. معذرة نسيت أول مرة أنسى في حياتي في الدرس. قال والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه ونشر علومه والدعاء إليه إلى غير ذلك من المعاني. قال ولرسوله نصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله، هذا كله في شرح مسلم وفي غيره، ابن رجب شرح هذا الحديث شرحا وافيا في جامع العلوم والحكم. قال وأما النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فتصديقه على الرسالة، هذا أول نصح أن تصدقه بأنه رسول من عند الله عز وجل، والإيمان بجميع ما جاء به. قال وطاعته في أمره ونهيه، يعني إذا أمرك تطيع وإذا نهاك تنتهي. قال ونصرته حيا وميتا، يعني من أدركه ومن لم يدركه عليه أن ينصره عليه الصلاة والسلام. ومعاداة من عادى وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته، لأن إظهار العلم إنما هو إظهار السنة ليس الرأي. قال وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها. قال واستثارة علومها، يعني علوم السنة تخدم السنة. قال والتفقه في معانيها والدعاء إليها، يعني دعوة الناس إلى السنة، والتلطف في تعلمها وتعليمها، لأن السنة سهلة يسيرة موافقة للطباع، ولكن النفوس قد يدخلها الهوى قد يدخلها أمور، فلا بد من التلطف في تعلمها وتعليمها. قال وإعظامها وإجلالها، كلما عظم الإنسان السنة كلما زاد نصحه للرسول عليه الصلاة والسلام وزادت عظمة الدين في قلبه. والصحابة لم من أعظم ما تفوقوا به عمن بعدهم عظيم تعظيمهم لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وإذا استخف الناس بالسنة فقد ضاعت عنهم الدنيا والدين ووقعوا في الهلاك المبين. فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام حقها الإجلال والإعظام. قال: وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم. كم من الناس يخوض في السنة وفي الأحاديث وينزلها على الوقائع بغير برهان ولا علم. نحن في زمن فتن. أضرب لكم مثالا، كثير من الناس ينشر أحاديث خاصة من دعاة الفتن، يقول مثلا: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وينفي الخيرية عن الناس، ويقول: وقع ما وقع بالشام. هذا الحديث ليس هذا موطنه وليس هذا زمانه أصلا. إذا فسد أهل الشام الخير من الدنيا من قطع، لم يبق على الناس إلا قيام الساعة. يقولون: معركة الغوطة، وما أدراكم ما معركة الغوطة، ينزلون الحديث عليها. الغوطة معركتها عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بأرض يقال لها الغوطة، بجانبها مدينة يقال لها دمشق، من خير مدائن الشام. قال عليه الصلاة والسلام: يوم الملحمة الكبرى بالغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، من خير مساكن المسلمين يومئذ. هذه معركة الغوطة إنما تكون في الملحمة الكبرى، والملحمة الكبرى تكون بعد قيام الخلافة، وهذه الملحمة يعقبها خروج الدجال، وقبله وبعدها فتح القسطنطينية. والصحابة كانوا أشد ما يكونون حذرا من هذا الباب. يقول أبو الطفيل، يقول: كنت بالكوفة فسمعت صائحا يصيح: ألا إن الدجال قد خرج. خلفا انطلقت إلى حذيفة بن أسيد صحابي، فإذا هو يحدث، فقلت: إن الدجال قد خرج. فقال: اجلس. قال: ثم جاء العريف فقال: إن الدجال قد خرج، وإن أهل الكوفة يطاعنونه. فقال: اجلس. قال: فجلس العريف. ثم نادى مناد: ألا إنها كذبة صباغ. فقلنا: يا أبا سريحة، إنك ما أجلستنا إلا لأمر، فحدثنا. قال: إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف. إن الدجال لا يخرج إلا عند خفة من الدين وإدبار من العلم واختلاف ذات بين، فيرد كل منهل. وقال يسير بن جابر عند مسلم، قال: كنت عند ابن مسعود فجاء رجل ليس له هجيرة، يعني صوت مرتفع، إلا يا عبد الله بن مسعود، يقول: كنت بالكوفة فهاجت ريح حمراء، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يقول: يا عبد الله بن مسعود، قامت الساعة، قامت الساعة. قال: فجلس وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم أشار إلى جهة الشام فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. فقلت: الروم؟ قال: نعم. ثم ذكر الملحمة الكبرى، وجاء في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بدابق أو الأعماق مكانا قرب حلب، فيجمع لهم أهل الإسلام ويجمعون لأهل الإسلام. وهذا الجمع قبله أمور. جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: تصالحون الروم صلحا آمنا. قال: فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم أو من ورائهم. روايتان، يعني عدو مشترك، والروم لا يصالحون المسلمين إلا لأن للمسلمين قوة وشوكة وجيش قوي. قال: فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم أو من ورائهم، فتغلبون وتغنمون ثم ترجعون. قال: فتقفون على مرج ذي تلال، مرج أرض خضراء، فيرفع رجل من النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. فيرد عليه الإسلام: بل غلب الله. فيتردونها، يعني النصرانيين، النصارى يقولوا غلب الصليب والمسلمين يقولوا غلب الله. قال: فيثور رجل من المسلمين إلى صليبهم وهو بقربه فيدقه، فيثور النصارى لهذا الرجل فيقتلونه، فيثور المسلمون فيقتتلون، فتباد هذه العصابة كلها لأنه كانوا قليل. قال: فعند ذلكم تغدر الروم ويجمعون للملحمة. جاء في حديث عبد الله بن عمرو أنهم يجمعون 9 أشهر كحمل المرأة. قال عليه الصلاة والسلام: يأتونكم في 80 غاية، أي راية، تحت كل غاية 12,000، يعني عددهم 960,000. فيرجع الروم لملكهم فيقولون: قد كفيناك جزيرة العرب. وفي رواية: قد كفيناك العرب، يعني خلاص هذه فرصة كي يتحينونها للقضاض على المسلمين. ويجمع لهم أهل الإسلام، فينزل الروم بدابق أو الأعماق، وينزل أهل الإسلام بالغوطة. ثم يلتحم الجيشان. قال عليه الصلاة والسلام: فيخرج إليهم جيش من المدينة يمدونهم، ويمدهم أهل عدن أبين على القلائص، أي على النوق الشابة، فيقتتلون. يشترط المسلمون شرطة في اليوم الأول والثاني والثالث، يعني جماعة من الجيش يقتتلون، لا يحجز بينهم إلا الليل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تكل سيوفهم، ولا تكل نشابهم، ولا رماحهم. في اليوم الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحصل عند ذلك ردة شديدة. سمعت بعض الدعاة الكبار يقول: تحصل عند ذلك ردة، يرتد الناس عن الدين، هذا خطأ. ردة عطفة، تنزع الفتن من بين المسلمين ويكونون صفا واحدا. فيجتمعون في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، ينهض لهم بقية أهل الإسلام فيقتتلون، ويجعل الله الدبرة على النصارى، فيفر ملكهم ويفرون، ويقتل منهم خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن الطير ليمر بجنباتهم فيخر ميتا من نتنهم. جيش المسلمين ينقسم إلى 3 أقسام: ثلث يفرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوب الله عليهم، أي لا يلهمهم التوبة، وثلث يقتلون، هم أفضل الشهداء عند الله عز وجل، وثلث ينتصرون، وهم أفضل الناس في زمانهم. قال: فيذهبون للقسطنطينية فيفتحونها بالتهليل والتكبير، إذا كبروا سقط شق منها. ولذلك كل فتح لا يكون بهذه الطريقة ليس فتح ليس الفتح المذكور في الحديث الذي هو من أشراط الساعة. فبينما هم كذلك، إذ صرخ فيهم الشيطان: ألا إن الدجال قد خرج في ذراريكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتخرج طليعة 12 فارسا إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، فيأتون الشام فيجدون أنه قد كذب ثم فيجدون أنه كذب ثم يخرج الدجال. هذه الملحمة تكون بالسيوف فوارس. ولذلك لا يجوز أن تحاكم حديث المستقبل على واقعك الذي أنت فيه. النبي ذكر أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقتل الدجال بحربته ويريهم دمه عليها، وذكر أن يأجوج مأجوج لا يمر على شيء إلا قتلوه حتى يقولوا قد قتلنا أهل الأرض فلنقتل أهل السماء، فيرمون بنشاب من السماء فترجع مخضبة بالدماء فتنة لهم. فلما يموتون يبقى المسلمون يطبخون بعصيهم 7 سنين كما جاء في الأحاديث. هذه معركة الغوطة ليس هذا وقتها، ونشر هذه الأمور في هذه الأوقات هذا من الضلال المبين، من عدم معرفة السنة وتنزيلها على غير موطنها وواقعها. كان العلماء يشددون لا، أشراط الساعة لابد أن يراعى فيها الترتيب الزمني، لابد من صحة التنزيل على الواقعة. يعني إذا جاء رجل وادعى المهدوية وكان من أهل البيت واسمه محمد بن عبد الله، لا تصح مهدويته حتى ينزل عيسى بن مريم عليه ويصلي الفجر بالناس في الشام حتى يخرج الدجال في زمانه، وإلا فهو كذاب. قال النووي عليه رحمة الله، خرجنا عن الدرس، قال والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليها بقدر ما عند الإنسان من سنة، إن كنت تعظم السنة عظم أهلها. قال والتخلق بأخلاقه، أي بأخلاق صاحب السنة عليه الصلاة والسلام، والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. يعني من تعرض للصحابة يجانب، ليس من نصح للرسول أن توافق وتآكل وتجانس وتجالس من طعن في أصحابه، لأن هذا سبيل الزندقة. فكيف بمن يدافع عمن يقع في أعراض الصحابة، بل أكابر الصحابة كعثمان ومعاوية وغيرهم من الأئمة من الكبار من الصحابة رضي الله عنهم، كيف يدافع عنه؟ لهذا الحد نزلت في قلوب الناس منزلة السنة التي من تعظيمها تعظيم حملتها خاصة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال ابن رجب ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله، وهو مما يختص به العلماء، هذا مختص بالعلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة. يعني من النصح لله ولكتابه ولرسوله رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان دلالتها على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، العلماء يخطئون يزلون، ورد زلة العالم ليس تنقيصا من قدره ولا معارضة له، إنما هو دفاع عن السنة ونشر السنة ونشر الخير ورحمة بالقائل الذي زل، لأنك إذا تركته وزلته واتبعه الناس في زلته حمل وزر كل من يتبعه فيها. فإذا بينت الخطأ وانتهى الناس عن اتباعه رحمته وقللت عنه ما يحصل له من الشر بسبب من اتبعه فيها. قال وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يصح منه بتبيين حال رواته إلى آخره. فلا معصوم في ديننا إلا رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج في الثاني، قال ولولا أن الحق لله ورسوله وأن كل ما عدا الله ورسوله فمأخوذ من قوله ومتروك. قال مالك رحمه الله ما منا من أحد إلا راد أو مردود عليه، وما زال العلماء يرد بعضهم على بعض. يقول الصواب في هذه المسألة مع أحمد، الصواب في هذه المسألة مع مالك، أخطأ الشافعي فيها، ليس تنقيصا من قدر الشافعي رحمه الله ولا من قدر مالك، إنما هذا هو الذي أمرنا به. إذا كان الشخص صاحب علم فهذا مع الإجلال والتحريم ليس تسفيها، إنما رد الخطأ أو أخذ قول عالم دون عالم بدليل. قال ولولا أن الحق لله ورسوله، وأن كل ما عاد الله ورسوله فمأخوذ من قول ومتروك، وعرضة الوهم والخطأ، كل ابن آدم خطأ. قال لما اعترضنا على من لا نلحق غباره، ولا نجري معهم في مضمارهم، ونراهم فوقنا في مقامات الإيمان ومنازل السائرين كالنجوم الدراري. قال ومن كان عنده علم فليرشدنا إليه، ومن رأى في كلامنا زيغا أو نقصا وخطأ فليهدي إلينا الصواب، نشكر له سعيه ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم. هذا هو الواجب، لأن المقصود ليس أن تنتصر لقولك، إنما تنشر الخير والحق في الناس. ومن كان قصده الله وقصده نشر السنة، إذا نبه أحد على السنة شكره وأثنى عليه. إذا قال ابن القيم قال ومن كان عنده علم فليرشدنا إليه، يعني لولا أن الحق هو لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن كل الناس يقعون في الوهم والزلل، ما انتقد أحد من سبقوه بدرجات في الإيمان والعلم، ولكن فوق كل ذي علم عليم، وقد يدرك الصغير ما يفوت الكبير. وهذا سليمان عليه الصلاة والسلام أوتي من العلم ما الله به عليم، ولكن قال له هدهد طائر صغير أحط بما لم تحط به، فالهدهد كان أعلم من سليمان في هذه القضية، ولم يستنكر سليمان عن قبول الحق منه. قال ولأئمة المسلمين، قال النووي رحمه الله أما النصيحة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين قال النووي رحمه الله المشهور هنا الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، لأن بدأ كثير من أهل التحزب والفتن ينشرون في الناس أن أئمة المسلمين، والأحاديث الواردة في ذلك من السمع والطاعة، إنما المقصود به الإمام الأكبر الذي تجتمع عليه الأمة. وهذا القول ساقط من أصله، وكما قال الشوكاني رحمه الله من يقول بهذا القول لا يحسن أن يخاطب بالحجة فإنه لا يعقلها، إنما غلبه الهوى وسمع قولا شاذا ممن عظم في قلبه فكرر قوله. قال وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، تنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي على نيته ولكن يخلو به فيأخذ بيده، هذا إشارة إلى الستر وإلى الرفق. قال وإعلامهم بما غفلوا عن بشر ولم يبلغهم من حقوق المسلمين. قال وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم، يعني تؤلف الناس، إذا وجدت أحدا يطعن بين له منزلة السلطان، بين له الأحاديث، بين له فضل الله بالسلطان، كم من نعمة، لأن الناس إذا لم يكن لهم سلطان يكونون فوضى، لا نظام ولا حياة ولا عيشة ولا هنية، إنما حياتهم فوضى كالجاهلية. ومن صفات أهل الجاهلية أنهم كانوا يستنكفون من أن يكون عليهم أمين، ويعتبرون هذا ذلة، وفي الحقيقة الذلة إنما هي في مخالفة الشرع واتباع الهوى واتباع الشيطان، ليس في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأعز الناس هم النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال الخطابي، يقول النووي رحمه، قال الخطابي من النصيحة لهم الصلاة خلفه والجهاد معه، لأن الجهاد لا يكون إلا تحت راية السلطان، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم، وهكذا باللسان أيضا، إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، يعني إذا جاروا. وأن لا، قال، يغروا بالثناء الكاذب عليهم، يعني تمدح الحاكم بما ليس فيه وتثني عليه وتغره، ليس من النصيحة، وتبين له أن كل شيء على ما يرام وكل شيء خير، ولا تبين له الحقيقة، هذا من الغش للسلطان. لأن الناس لما يدخل في هذا الباب يدخل في باب النفاق، يمدح السلطان أمامه ثم إذا خلا ذكر العيوب ونشرها، هذا من النفاق، كما قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. قال: وأن يدعى لهم بالصلاح. وقال ابن الصلاح: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. شو الأغيار؟ ها؟ ها؟ الأغيار الغير، يعني والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار، حث الغير على الدعاء لهم، ادعوا للسلطان، لأن عند العلماء الدعاء للسلطان من القرب، لأن صلاح السلطان صلاح للبلاد والعباد. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إني أرى ذلك واجبا علي، يعني الدعاء للسلطان. قال الطحاوي في الاعتقاد: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، قال: ولا ننزع يدا من طاعتهم، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذا في الاعتقاد، والآثار على ذلك كثيرة. قال رحمه الله: وحث الأغيار على ذلك، ومن ذلك أداء الحقوق ومعرفة المنزلة وتعظيم الحرمة والذبح عن العرض ولزوم الجماعة. وذكر ابن جماعة كثير من هذه الأمور، مثل بذل الطاعة لهم ظاهرا وباطنا، والقيام بنصرتهم باطنا وظاهرا، وبذل المجهود في ذلك، وأن يعرف لهم عظيم حقهم وما يجب من تعظيم قدرهم، فيعاملون بما يجب من الاحترام والإكرام، وتحذيرهم من عدو يقصدهم بسوء أو خارجي يخاف عليهم منه، وإعانتهم على ما تحملوه من أعباء الأمة ومساعدتهم على ذلك، ورد القلوب النافرة عنهم إليهم، وجمع محبة الناس عليهم، والذب عنهم بالفعل والقول وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن، إلى غير ذلك. قال: وعامتهم. كم بقي الوقت؟ ها؟ 10 دقائق؟ ينتهي من الحديث هذا، لا نأخذ شيء ثاني بسرعة. وعامتهم، قال النووي رحمه الله: أما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، هذا من نصح. قال: فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل. قال: وستر عوراتهم وسد خلاتهم، يعني جوعتهم، ودفع المضار عنهم ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم. قال: وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم من الطاعات. قليلا كثير. وقال ابن رجب: ومن أنواع نصحهم نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم، وإيثار فقيرهم وتعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف برده من الحق، والرفق بهم في الأمر المعروف عن المنكر، ومحبة قال محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنيا. قد تنصح وتبين وتبين السنة وترشد الناس ويحصل لك ضرر في دنيا، قد تعاد من الناس، قد تحارب، ولكن نفعت الناس ولو حصل لك. لابد أن تبذل الخير، تنظر ما عند الله، وتثبت على الحق، وتراقب ربك في قلبك. قال رحمه الله: ولو بحصول ضرر له في دنيا، كما قال بعض السلف: وددت أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحمي قرض بالمقاريب. قال: ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وفي بعض الأحاديث: إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب. قال ابن رجب: ومعنى ذلك أنه إذا ذكر في غيابه بالسوء أن ينصره. قال: ويرد عنه، وإذا رأى من يريد أذاه في غيابه كف عنه ذلك، فإن النصح في الغيب يدل على صدق الناصح، فإنه قد يظهر النصح له في حضوره تملقا ويغشه في غيابه. ما أكثر الحقوق والواجبات، الدين النصيحة. قال الآجري رحمه الله: ولا يكون ناصحا لله تعالى ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه واجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف به ما يجب عليه ويعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه ويعلم قبيح ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعد. وقال ابن رجب رحمه الله: الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. قد يخالفونك والحق عند غيرك، لا تغضب، لأن هذا نوع من التحزب ومن نوع من الأنانية، من عدم صدق، من عدم صدق النصح، من عدم الصدق في النصح. قال: وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ودينه وأمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث جامع لكل الدين: القيام بحق الله وحق كتابه وحق نبيه وحق الأئمة وحق الرعية، كل هذا من النصح الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصح له، فإذا أردت أن تقوم بالدين حق القيام عليك أن تنصح لإخوانك ولنفسك ولأمة المسلمين وعامتهم، وقبل ذلك لربك ولكتابه ولنبيك عليه الصلاة والسلام. بهذا يكون المسلم قد قام بجزء من النصح. فما أكثر الواجبات علينا وما أكثر التكاليف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك في سيدي وزع محاضرة كانت قبل ذلك في مسجد الشيخ زايد عليه رحمة الله بعنوان رد الجميل، إذا نقصت النسخ، نسخ الاحتياط موجودة، ولكن كم باقي الوقت؟ 5 دقائق. يقول: أليس العالم إذا اجتهد فأصاب له أجر، وإن أخطأ فله أجر، فكيف يأثم إذا كانت المسألة اجتهادية؟ نعم، إذا كانت المسألة اجتهادية واجتهد، نعم، بشرط أن يكون عالما، والعالم من شهد له العلماء بالعلم. العالم يعني يحضر ناس درس يقول فلان عالم، لا، لست بعالم، إنما لابد من شهادة العلماء للرجل بأنه عالم. لأن بعض الناس يغتر بمدح العوام، ومدح العوام يفسد أكثر مما يصلح. الميزان إنما هو ميزان الشرع، الذي عليه العلماء عليهم رحمة الله. السيدي هات أسعجتكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق، لا ترفع أصواتكم في المساجد رحمكم الله. هذا السؤال يتكرر، يعني ما ذكرت لنا مشايخك وبالنسبة لهم مجهول؟ أنا أقول لك ما كتبه العلماء، تريد الصفحات أعطيك، وإذا وجدت مني خطأ انصحني، وإذا لم أقبل لك الحق فيما تشاء يتبين الحق. أما هذا نصيحة لإخوتي حفظهم الله، هذا الزمن زمن غربة وزمن فتن وزمن إدبار من العلم واختلاف ذات بين في كثير من الأمور، والأمور قد بدت، فالإنسان يعتصم بالله عز وجل يتساعد مع إخوانه ويكمل بعضنا بعضا. عليك بطلب العلم واجتهد، وإذا لم أعجبك أنا لا ألزمك بشيء، ولكن نسأل الله لنا ولكم التوفيق. لا نمشي، ما في لسه شوية حتى ندرك، ما عندنا على أسئلة إن شاء الله قريبا، إن شاء الله سنجيب على كثير من الأسئلة. جزاكم الله خير، المعذرة. سبحانك الله. حسن تبغي ماي؟ شرب. أنا ما شرب. لا